نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح السابع من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عن ما جرى بعد حلول الروح القدس على الكنيسة الباكرة، فنرجو أن تصغي بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل، بدءا بالأصحاح السابع والعدد 14، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
ما زلنا صديقي المستمع في أجواء محاكمة استيفانوس في الأصحاح السابع من سفر أعمال الرسل، وقد انطلق استيفانوس في خطبة طويلة استعرض من خلالها تاريخ الشعب العبراني، وقد ابتدأ بالتحدث عن دعوة الله لإبراهيم عندما أوصاه أن يترك أرضه وعشيرته وأن يذهب إلى الأرض التي سيريه، والتي كان الله مزمعا أن يعطيها لنسله من بعده. وقد قلنا صديق المستمع إن اليهود كانوا فخورين جدا بأجدادهم وأبائهم، لذا فقد كانوا يتحدثون عن أجدادهم وأبائهم كما لو كانوا أتقى الناس الذين عاشوا على وجه الأرض. لكن استيفانوس دحض هذا الاعتقاد مبينا لهم أن ما فعله آباؤهم بأخيهم يوسف لم يكن يدل البتة على أنهم كانوا أشرف أناس عاشوا على سطح الأرض، وقد رأينا الأحداث المؤلمة التي عاشها يوسف. لكن استيفانوس يقول عن يوسف في سفر أعمال الرسل الأصحاح السابع من العدد 9 إلى 13، وكان الله معه وأنقذه من جميع ضيقاته وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر، فأقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. ثم أتى جوع على كل أرض مصر وكنعان وضيق عظيم، فكان آباؤنا لا يجدون قوتا. ولما سمع يعقوب أن في مصر قمحا أرسل آباءنا أول مرة، وفي المرة الثانية استعرف يوسف إلى إخوته واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون. وقد كان استيفانوس ذكيا جدا في توضيح الصورة لليهود، إذ إنهم لم يكونوا يفهمون تاريخهم جيدا، فقد كانت مشيئة الله تقضي بأن يكون يوسف رئيسا على إخوته، وقد كان هذا هو مغزى الحلم الذي حلم به عندما قال لإخوته إنه رأى وكأنه وإخوته يحزمون حزما في الحقل، فإذا بحزمته وقفت ثم انتصبت فأحاطت بها حزمهم وانحنت لها. لكن ذلك الحلم أزعج إخوته وأغضبهم، وقد عقدوا العزم على عدم السماح بحدوث ذلك الأمر، لذا فقد تآمروا لقتله، وبسبب تدخل أحد إخوته باعوه عبدا، وقد ظنوا أنهم قد تخلصوا منه ومن أحلامه، لكن الله القدير كانت لديه خطة أخرى. فبعد نحو 17 سنة التقى يوسف إخوته في ظروف مختلفة تماما، فقد حدثت مجاعة في جميع البلدان، فاضطر إخوته إلى الذهاب إلى مصر لشراء الطعام، وكانت مصر قد نجت من المجاعة بفضل حكمة يوسف. وفي ذلك الوقت كان يوسف الرجل الثاني في مصر بعد فرعون. وبعد سلسلة من الأحداث المشوقة كشف يوسف عن هويته لإخوته قائلا لهم: قد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة، فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله. إذن فقد تمكن يوسف من رؤية يد الله وخطته في كل ما حدث في حياته. وهذا يرينا وجه الشبه بين يوسف والسيد المسيح، فقد جاء وقت قال فيه إخوة يوسف له: ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا؟ لكننا نراهم في سفر التكوين الأصحاح 50 والعدد 18 ينطرحون أمامه قائلين: نحن عبيدك. ولعل هذا يذكرنا صديق المستمع بما حدث مع يسوع المسيح في مجيئه الأول، إذ قال الشعب: لا نريد أن هذا يملك علينا. فقد رفض البناؤون ذلك الحجر، لكن قد تبين لهم لاحقا أنه حجر الزاوية، وعندما يأتي يسوع ثانية سيأتي كملك وسيد، وحينئذ سوف تنحني له كل ركبة. وهنا يبين استفانس لقادة اليهود أنهم اقترفوا نفس الخطأ الذي اقترفه آباؤهم من قبلهم. والآن يتابع استفانس خطبته قائلا في سفر أعمال الرسل الأصحاح 17 والعدد 14: فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفسا. وقد تتساءل عزيز المستمع عن التناقض الظاهري بين الرقم الذي يشير إليه استفانس هنا والرقمين المذكورين في سفر التكوين. فنحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 46 والعدد 26 أن عدد النفوس هو 66، ونقرأ في سفر التكوين الأصحاح 46 والعدد 27 أن عدد النفوس هو 70. فما السبب يا ترى في هذا الاختلاف الظاهري؟ إن الجواب صديق المستمع عن هذا السؤال هو كالتالي: عندما يقول سفر التكوين أن العدد هو 66، فإنه يشير إلى نسل يعقوب، أي إلى أبنائه وأحفاده. وإذا أضفنا يعقوب ويوسف الذي كان في مصر وابناء يوسف منسى وأفرايم، فإن العدد هو 70. وإذا أضفنا إلى هؤلاء ابني منسى وابني أفرايم وحفيد أفرايم، فإن المجموع هو 75 نفسا. لذا لا يوجد تناقض في هذه الأرقام، بل إن الأمر يتعلق بالأشخاص المشمولين في العد. ويتابع استفانس كلامه قائلا في سفر أعمال الرسل الأصحاح 17 والعدد 15: فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا. ونقرأ في سفر التكوين أن يعقوب طلب من ابنه يوسف أن يدفنه لا في مصر بل في دياره، وقد حقق له يوسف أمنيته ودفنه في أرض كنعان. ثم يقول استفانس في الأعداد من 16 إلى 19: ونقلوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. وكما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم، كان ينمو الشعب ويكثر في مصر، إلى أن قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف، فاحتال هذا على جنسنا وأساء إلى آبائنا، حتى جعلوا أطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. فنحن نقرأ في الأصحاح الأول من سفر الخروج أن ملكا جديدا قام على مصر ولم يكن يعرف يوسف، لذا فقد أمر باستعباد العبرانيين، ثم أمر ملك مصر القابلتين العبرانيتين بقتل المواليد الذكور للعبرانيات، غير أن القابلتين كانتا تخافان الله فلم تنفذا أمر الملك فاستحيتا الأطفال الذكور. وعندما تكاثر الشعب وعظم جدا أصدر فرعون أمره لجميع شعبه قائلا: اطرحوا كل ابن عبراني يولد في النهر، أما البنات فاستحيوهن. ويتابع استفانوس خطابه قائلا في سفر أعمال الرسل الأصحاح السابع من العدد 20-22: وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا، فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. ونقرأ صديقي المستمع في الأصحاح الثاني من سفر الخروج أن موسى بقي عند أمه إلى أن عجزت عن إخفائه. حينئذ أتت بصفة من البردي وأضجعت الطفل فيه ووضعته بين الحلفاء على ضفة النار. وقد حدث أن ابنة فرعون رأت الصفة فأرسلت وصيفتها لتأتي به، ففتحته ورأت الطفل وإذا هو يبكي، فرقت له وتبنته ودعته موسى، ومعناه منتشل قائلة: إني انتشلته من الماء. ويكمل استفانوس خطابه قائلا عن موسى في العدد 23: ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل. ويمكن تقسيم حياة موسى إلى 40، فقد أمضى في مصر 40 سنة، فتهذب بكل حكمة المصريين وصار مقتدرا في الأقوال والأعمال. أما 40 سنة التي أعقبت ذلك من حياته فقد قضاها وهو يرعى الغنم في البرية بعد أن هرب من مصر، فصار كلا شيء. ثم نأتي إلى 40 سنة الأخيرة من حياته، فنجد أن الله قد بين لموسى أنه يستطيع أن يصير اللا شيء شيئا. وكما نعلم فقد صار موسى قائدا عظيما لشعب الرب في القديم، إذ إن الله استخدمه لتحريرهم من العبودية في مصر. وكما قرأنا قبل قليل فقد كان عمر موسى 40 سنة عندما خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل. ثم يقول استفانوس في العددين 24-25: وإذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري، فظن أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، وأما هم فلم يفهموا. إذن فقد قتل موسى رجلا مصريا دفاعا عن رجل من العبرانيين. والغريب في الأمر أن موسى ظن أن العبرانيين سيتعاطفون معه لعلمهم أن الله سينقذهم على يده. ثم يقول استفانوس في الأعداد من 26-28: وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون، فساقهم إلى السلامة قائلا: أيها الرجال، أنتم إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ نرى هنا أن موسى حاول في اليوم التالي أن يصلح بين شخصين عبرانيين يتعاركان، فما كان من المعتدي على قريبه إلا أن دفعه بعيدا وقال: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت المصري أمس؟ حينئذ علم موسى أن نبأ جريمته قد ذاع. ثم نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 27: فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنين. إذن فقد خاف موسى وهرب إلى أرض مديان وتزوج ابنة الكاهن يثرون وعمل في رعي غنمه مدة 40 سنة. ويتابع استيفانوس سرد قصة موسى قائلا في الأعداد من 30 إلى 33: ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة. فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب: أنا إله آبائك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يشتر أن يتطلع. فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم نقرأ في العدد 34 كلمات تدل على شفقة الله الحي، إذ يقول لموسى: إني لقد رأيت مشقة شعب الذين في مصر، وسمعت أنينهم ونزلت لأنقذهم، فهلم الآن أرسلك إلى مصر. وما أكثر صديق المستمع ما نظن أن الله قد نسينا، أو أنه لا يرانا ولا يعرف عنا شيئا ولا يسمع صلواتنا، لكن الله الرحيم يقول هنا إنه رأى مشقة شعبه وأنه سمع أنينهم، لكنه لا يكتفي بذلك، بل يقول إنه نزل لينقذهم. وهو يقول لموسى هنا: هلم الآن أرسلك إلى مصر. ثم يقول استيفانوس لقادة المجمع اليهودي في العدد 35: هذا موسى الذي أنكروه قائلين: من أقامك رئيسا وقاضيا؟ هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة. ففي المرة الأولى التي حاول فيها موسى أن ينقذ الشعب العبراني رفضوه قائلين: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ فقد كانوا يجهلون أنه مرسل من عند الله لتحريرهم من العبودية. أما في المرة الثانية التي جاء فيها إليهم فقد أدركوا أنه جاء من عند الله لتحريرهم. ولعلك لاحظت صديق المستمع ما يفعله استيفانوس هنا، فهو يشبه اليهود في زمانه بآبائهم، فهو يقول لهم: عندما يرسل الله شخصا ما فإنكم لا تعرفون من يكون في المرة الأولى، لكنكم تتعرفون إليه في المرة الثانية. فهذا هو ما حدث مع يوسف، وهذا هو ما حدث مع موسى، وهذا هو أيضا ما حدث مع يسوع المسيح. فقد أرسله الله إليكم، لكنكم فعلتم ما فعله آباؤكم فلم تعرفوه، لكنه سيأتي ثانية ويملك على الجميع في مجيئه الثاني. لذلك فإن استيفانوس يقول لهم إنهم يسيرون على خطى آبائهم في العمى الروحي المختص بإعلانه الأول عن الخلاص، ومع ذلك فإن الله سيتمم مقاصده، إذ إن يسوع سيأتي ثانية في الوقت الذي يعينه الله الآب، وحينئذ سيعرفونه. وكما قال النبي زكريا في العدد 10 من الأصحاح 12 من نبوءته: فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له. ثم يتابع استيفانوس خطابه قائلا عن موسى في العدد 36: هذا أخرجهم صانعا عجائب وآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية 40 سنة. والحقيقة هي أن موسى أراد أن يخلص العبرانيين منذ سنوات طويلة، لكنه أراد أن يفعل ذلك بقدرته، لكنه أظهر فشلا ذريعا منذ البداية عندما قتل ذلك الرجل المصري ولم ينجح في دفن جثة واحدة. أما عندما سار بقوة الله فقد دفن جيشا كاملا في البحر الأحمر. لذا صديق المستمع، إن فكرت في تحرير الآخرين روحيا بقوتك وقدرتك، أعلم أن الفشل سيكون في انتظارك. أما عندما تفعل ذلك بقوة الروح القدس وإرشاده، فاعلم أنك ستنجح وتحقق قصد الله لحياتك. ثم يقول استفانوس في العدد 37: هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. لاحظ صديق المستمع عبارة نبيا مثلي التي قالها موسى للشعب: لقد فشلتم في معرفتي أول مرة، وقد رفضتموني أول مرة، لكني جئت الآن لتحريركم وإخراجكم من أرض مصر. وهو يقول لهم في نهاية رحلته معهم، كما جاء في سفر التثنية الأصحاح 18:15: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. وعندما جاء يسوع قال في إنجيل يوحنا الأصحاح 14:10: الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال. ثم يقول استفانوس في العددين 38:39: هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء ومع آبائنا، الذي قبل أقوالا حية ليعطينا إياها، الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له، بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر. وكأن استفانوس يقول لهم: أنتم تفتخرون بآبائكم، لكنهم لم يكونوا طائعين لموسى، فقد قالوا له: إنهم يريدون أن يعرفوا ما يقوله الله لهم، لكنهم لم يصغوا إليه ولم يطيعوا كلمته، فقد كانوا يتوقون إلى الرجوع إلى مصر وإلى الطعام هناك. ويتابع استفانوس كلامه قائلا في العدد 40: قائلين لهارون: اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا، لأن هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقد كان قد مضى على ذهاب موسى إلى الجبل وقت طويل، لذا فقد أرادوا أن يصنعوا صنما لهم. ونقرأ في العدد 41: فعملوا عجلا في تلك الأيام وأصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا بأعمال أيديهم. لذا فإن استفانوس يذكر اليهود بآبائهم الذين كانوا يفتخرون بهم دائما، فقد صنع هؤلاء عجلا ذهبيا وعبدوه. وهو يتابع خطابه قائلا في العددين 42:43: فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء، كما هو مكتوب في كتاب الأنبياء: هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيمة مولوك ونجم إلهكم رمفان، التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها، فأنقلكم إلى ما وراء بابل. فلأن أباءهم صديق المستمع قد تحولوا إلى عبادة تلك الأصنام، فإن الرب يقول لهم إنه سينقلهم إلى ما وراء بابل كمسبيين. ثم يقول استفانوس في العدد 44: وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية، كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه. فقد كان الله قد أعطى موسى مواصفات خيمة الشهادة وقال له: بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون. لكن لماذا كان ينبغي لموسى أن يصنع خيمة الاجتماع وفقا لتلك المواصفات الدقيقة؟ لأن خيمة الاجتماع كانت أنموذجا عن السماء والأمور السماوية، وقد أعطاهم الله القدوس خيمة الاجتماع لتكون مكانا يأتون إليه للقائه. وقد كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس حيث يوجد تابوت العهد ولوحة الشهادة المكتوبات بإصبع الله. ويتابع استيفانوس قائلا في سفر أعمال الرسل الأصحاح السابع في العدد 45 التي أدخلها أيضا آباؤنا إذ تخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه آبائنا إلى أيام داود. وكما ذكرنا في وقت سابق فإن الاسم يسوع هو الصيغة اليونانية للاسم العبري يشوع، وقد كان يشوع هو القائد الذي خلف موسى وقاد الشعب إلى أرض الموعد، والاسم يشوع أو يسوع يعني الله خلاص أو الله مخلص. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على ما حدث بعد قيامة يسوع. أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
إن لم تكن عزيز المستمع قد اعترفت بالرب يسوع مخلصا لحياتك حتى اليوم، وإن لم تكن قد اعترفت به ربا وسيدا على حياتك حتى هذه الساعة، وإن لم تكن قد اعترفت بمحبتك له حتى هذه اللحظة، فقد آن الأوان لتفعل ذلك. لذا افتح فمك الآن وكرس حياتك له، واسمح له بأن يتولى دفة حياتك، وابدأ باختبار محبته ونعمته في حياتك. باسم يسوع المسيح، آمين.
لك قلبي، لك حياتي، أودع عمري لديك أنت يا إلهي. لك قلبي، لك حياتي، أودع عمري لديك أنت يا إلهي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.